بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن نبدأ ببيان ملاحظاتنا حول نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وكيفية التغلب على الإشكاليات والشبهات التي تحيط بالأحكام الظاهرية، لا بأس أن نشير إلى أن جملة من الأصحاب أشاروا إلى وجود نوع من التزاحم، جملة من الأصحاب أشاروا إلى وجود وقوع تزاحم بين الأحكام الواقعية، وهذا التزاحم أدى إلى أن يجعل المولى حكما ظاهريا، هسه إما على شكل أمارة أو على شكل أصل عملي، يجعل حكما ظاهريا على طبق ما هو الأهم من الملاكات الواقعية متزاحمة. ولكن ليس هذا المقدار كافيا لحل مشاكل الأحكام الظاهرية. هذا المقدار الوارد في لسان بعض الأصحاب أدى إلى أن البعض يتخيل بأن نظرية أستاذنا الشهيد ليست جديدة، ليس إبداعا جديدا من قبل أستاذنا الشهيد، وإنما هذا ما قاله الآخرون. الآخرون هم أيضا قالوا بأن الأحكام الواقعية عندما يشك فيها ولا نعرف أن خبر الثقة مثلا متى يطابق الواقع ومتى لا يطابق الواقع، أي خبر من أخبار الثقات مطابق للواقع وأي خبر لا يطابق الواقع، فإذا لو عمل الناس بخبر الثقة خب عندئذ هذا معناه أنه تلك الأحكام التي تطابق أخبار الثقة كانت الأخبار الثقات فيها صادقة تحفظ، ولكن تخسر الأحكام التي لا تطابق خبر الثقة. وأيضا بالعكس، لو أن الناس لم يعملوا بخبر الثقة بنوا على عدم حجية خبر الثقة، فالأحكام التي لا تطابق خبر الثقة تحفظ، ولكن الأحكام التي تطابق خبر الثقة تخسر. يعني مقارب لهذا المضمون صدر من بعض الأصحاب، مما أدى إلى أن البعض يتخيل أن نظرية أستاذنا الشهيد مقتبسة من هؤلاء، ما عنده شيء جديد، هذا وجه الجمع هو هذا، بأنه الأحكام الواقعية مختلطة ويأتي الحكم الظاهري لأجل ترجيح ما هو أهم من الملاكات الواقعية وخلاص. فبعض شروح المحشين أو الشارحين على الحلقة الثالثة كأنما قايل هذا المعنى، أظن هذا الشيخ اللبناني عنده فت شرح على الحلقة الثالثة، الشيخ ناجي اسمه، الشيخ ناجي طالب، أظن الشيخ ناجي طالب، هو من طلابي كان في قم يدرس عندي الحلقات، وبعد ذلك صار عنده شرح على الحلقة الثالثة وطبع الحلقة الثالثة. فهو يعترض على السيد الشهيد بأن هذه النظرية مو إلك، هاي النظرية حسب أي درجة بها الصراحة، قايل له لا ما أدري، ولكن إجمالا بأنه هاي النظرية موجودة في السنة الآخرين الأصحاب، وأنا هم أظن شرحت هذا المعنى في الكراسي الأول من هذين الكراسات اللي طبعتهم، أظن في الكراسي الأول شارح هذا المعنى، بأنه هذا المقدار الإجمالي موجود في لسان الأصحاب، ولكن لم ينتبهوا إلى أن هذا التزاحم ليس تزاحما بين نفس الأغراض، وإنما هو تزاحم بين توسعة التحرك نحو كل غرض مع توسعة التحرك نحو غرض آخر. هذا الذي شرحناه في الدرس الماضي وقبل الماضي. يعني لم يلتفتوا إلى أن الغرض الواقعي لا يتسع، وإنما التحرك نحو الغرض الواقعي يتسع عند تردد متعلق الغرض بين شيئين أو أكثر. عندما لا نعرف بأنه هذه الأحكام المجهولة أي منها وجوب وأي منها حرمة، وأي منها أي واحد منها وجوب وأي واحد منها إباحة، عندما تختلط الأحكام الواقعية في دائرة من الشك، فالأصحاب ماذا قالوا؟ هؤلاء الذين أشاروا إلى هذا التزاحم ماذا قالوا؟ قالوا بأنه خب إذا نعمل بالوجوب فيها جميعا، الملاك الحرمة إذا كان فيها يخسر، وإذا نعمل بملاك الحرمة فملاك الوجوب يخسر. فإذا ياهو الأهم، المولى يرشدنا إلى ذاك الأهم. زين، هذا إذا كان الغرض بنفسه يتسع، راح نتورط أيضا في إما التضاد أو التصويب. يعني إذا يبقى الغرض الواقعي ولأجل الخلط بهذا الغرض الجديد يأتي الغرض الجديد، هذه ستضاد. يعني مثلا الوجوب في بعض هذه المجموعة والحرمة، أوضحها التزاحم بين الوجوب والحرمة، ومثل ذلك قد يصير بين الإباحة الاقتضائية وبين الوجوب. هم هم لعلهم ما أشاروا إلى أن الإباحة الاقتضائية هم حالها حال الملاك الإلزامية، هذا هم أيضا من القصور الموجود في 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 آراء الآخرين. المهم، فالآن إحنا نمثل بمثال وجوب وحرمة لأنه كلش واضح. إذا كان في بعض الأحكام في دائرة الشك، بعضها في واقعها وجوب وبعضها في واقعها حرمة، زين، فالمولى يحب المتعلق الوجوب ويبغض متعلق الحرمة، زين. إذا قلنا بأن نفس الغرض يتوسع، مو التحرك نحو الغرض يتوسع، بل نفس الغرض يتوسع، يعني أن حبه لمتعلق الوجوب يتوسع يشمل موارد التي فيها الحرمة، فالحرام هم يصير شنو؟ يصير محبوب، والحرمة تقتضي ماذا؟ ملاكات الحرمة تقتضي توسعة البغض، فهذا البغض يتسع إذا قلنا بأنه نفس الأغراض تتسع، مو التحرك نحو الأغراض يتسع، وإنما نفس الأغراض تتسع، راح يؤدي إلى شنو؟ إلى أنه الحب يتسع يشمل متعلقات الحرمة، والبغض يتسع يشمل متعلقات الوجوب. فهذا إذا قلت بأن الحكم الواقعي يبقى على حاله يصير تضاد بين الحب والبغض، وإذا قلت الحكم الواقعي يزول يتبدل بما هو أهم منهما، فيعني إذا كان الحرمة أولى فالحب يزول كل يصير بغض، وإذا كانت كان الوجوب أولى من الحرمة فالحب يبقى والبغض يزول. لو كان هكذا يعني يؤدي إلى التصويب، يعني يؤدي إلى أن الأحكام الواقعية تتبدل بمبادئها، مبادئ الأحكام الواقعية تتبدل، وإذا المبادئ تبدلت الحكم يتبدل، يعني الحكم الواقعي تبدل لتبدل مبادئه. إذن لو لم نلتفت إلى الفارق بين التزاحم الحفظي الذي سماه أستاذنا الشهيد بالتزاحم الحفظي، هذا النوع الثالث من التزاحم، وبين التزاحم الامتثالي، لو لم نلتفت إلى الفرق بينهما لكان يؤدي هذا إما إلى التضاد، لأن هذا الغرض يتسع وذاك الغرض يتسع فيتضاربان، ما يصير الشيء الواحد هم يشمله الغرض الوجوب الواقعي، لأن المتعلق الوجوب اختلط، فالحب توسع، المحبوبية غرض الوجوب غرض المحبوبية توسع، وهم البغض أيضا هذا يؤدي إلى التضاد. وإما أن إذا قلنا بأنه يتبدل، ذاك الأهم يبقى ذاك الأقل أهمية يزول، هذا معناه شنو؟ معناه تصويب، معناه أن الحكم الواقعي تبدل، معناه أنه لازم يشيلون إيدهم عن عادة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، يشيلون إيدهم عن استحالة أو بطلان التصويب، لازم يعترفون بالتصويب. ولهذا أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لكي لا يتورط، لكي هم يحل التضاد بين ملاكات الأحكام أو مبادئ الأحكام الواقعية، إرادات الأحكام الواقعية، وهم لا يتورط في التصويب ولا يقول بأن الحكم الواقعي تبدل، ماذا صنع؟ قال بأنه هذه التوسعة ليست في ذات الأغراض، الإرادات لا تتسع، الحب والبغض لا يتسعان بعدم تشخيص متعلق كل منهما، وإنما التحرك نحو تحصيل المحبوب أو التحرك نحو الإمساك عن المبغوض يتسعان. وبالتالي في عالم المبادئ ما راح يصير تضاد ولا يستوجب تبديل الحكم الواقعي، الحكم الواقعي يتبع إرادته الواقعية، والإرادة الواقعية لم تتسع لم تتغير، الإرادة الواقعية التي يتبعه الحكم الواقعي تبقى على متعلقاتها الأصلية ولا تتسع، وبالتالي لا أكو تضاد ولا نضطر أن نلغي الحكم الواقعي ونبدله بما هو أهم منهما، أحد الحكمين الواقعيين نلغيه ونقول بأنه عند الخلط يتبدل الحكم الواقعي بهذا الحكم الأهم منهما، لا نبتلي بالتضاد ولا نبتلي بالتصويب وإنكار اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وإنما نقول بأنه الحكم الواقعي بمبادئه يتوقف على ما كان عليه وما يتغير، يظل ثابت. إذن لما نتحرك نحو شيء آخر؟ لأن التحرك توسع، مل التحرك نحو تحصيل المطلوب توسع، مل الحب توسع، مل الإرادة توسعت، وإنما عدم تشخيص متعلق المراد لا يوسع الإرادة، وإنما يوسع التحرك نحو ذلك المراد. هذا بيت القصيد في نظرية أستاذنا الشهيد، وهذا ما لم يقوله أحد من الأصحاب، هذا من إبداعات أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، بأنه بل عندما يختلط متعلقات الأحكام الواقعية ولا نشخص متعلق الوجوب، متعلقات الوجوبات عن متعلقات الحرمات، أو متعلقات الوجوبات عن متعلقات الإباحات الإقتضائية، أو متعلقات الحرمات عن متعلقات الترخيصات الإقتضائية، عندما لا نشخص بعضها عن بعض تلك الإرادات الواقعية تبقى كل منها في محلها، ما 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 تتسع، وإنما بل في عالم التحرك نحو تحصيل المراد، سواء كانت الإرادة تكوينية، الإنسان يعني يتسع في تحركه نحو تحصيل مراده. وإذا كان تشريعيا ففي عالم التشريع يشرع بنحو يوسع لأجل تحرك التشريعي نحو تحصيل المراد، تكليف غيره نحو تحصيل المراد، مو هو يباشر بتحصيل المراد، وإنما يكلف غيره. هذا تحرك تشريعي، ليس تحركا تكوينيا، وإنما تحرك تشريعي، بالتشريع يتحرك نحو تحصيل المراد. فهذا بهذا هم نتخلص من التضاد، وهم نتخلص من التصويب في نظرية أستاذ. هذه نظرية أستاذنا الشيء، وهذه النظرية بهذا العمق وهذا الدقة لم يذكرها أحد من الأصحاب. هؤلاء صحيح أشاروا إلى أنه أكو تزاحم، وبالتالي الأهم يقدم، وبالتالي يخسر الأقل أهميتان عند العمل بخبر الثقات مثلا، عدد من الأحكام الواقعية يخسر في سبيل حفظ الأكثر عددان أو الأهم. أشاروا إلى هذا الشيء، موجود هذا المقدار، موجود في أرسنة الأصحاب، ولكنه هذا بهذا المقدار يستلزم إما التضاد أو التصويب. فلأجل التخلص من التضاد والتصويب لا بد لنا أن نقول بأنه بل عدم تشخيص متعلقات الأغراض لا يوسع من دائرة نفس الأغراض، وإنما يوسع من دائرة التحرك نحو تحصيل الغراض. هذا توضيح لفرق نظرية أستاذنا الشهيد عن ما جاء في بعض ألسنة الأصحاب من الإشارة إلى أن الأحكام الواقعية بل تتزاحم عند الشك، من ندري نعمل بياه منهم، وعندئذ الحكم الظاهري يأتي لكي بل يعين لنا الأهم لتحصيله من الملاكات الواقعية. فالفرق ماهوي بين نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه وبين هذه الإشارة الموجودة في ألسنة الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم؟ ومن ناحية أخرى بهذا التوضيح ظهر أهمية ومدى الحاجة الملحة إلى المقدمة الأولى والمقدمة الثانية من المقدمات الثلاثة التي ذكرها أستاذنا الشهيد. من ناحية أخرى أهمية المقدمة الثالثة، وهي أن الإباحة لا يمكن أن تقع طرفا للتزاحم الامتثالي، ولكنها يمكن أن تقع طرفا للتزاحم الحفظي. لا يمكنها أن تقع طرفا للتزاحم نوع الثاني من التزاحم التي سميناها بالتزاحم الامتثالي، أو بتعبير آخر تزاحم النائيني. أتذكر في بعض الدورات القديمة كنت أدرس حلقات سميت التزاحم النوع الأول التزاحم الخراساني، والنوع الثاني التزاحم النائيني. الطلاب قالوا لي خوي الثالث صار له التزاحم الصدري بعد، يقولوا لي التزاحم الصدري هو شيء سماه هذا التزاحم، التزاحم الحفظي، التزاحم في مقام حفظ الحفظ التشريعي للأغراض الواقعية للمبادئ الواقعية. فعلى كل حال في المقدمة الثالثة أستاذنا الشهيد نبه على أن الإباحة لا يمكنها أن تقع طرفا للمعنى الثاني، للنحو الثاني من التزاحم الذي سميناه بالتزاحم الامتثالي، لأنه الإباحة لا تستدعي امتثالا حتى يقع التزاحم في مقام الامتثال. لا يمكنني أن أقول بأنني احتاريت أن أعمل بما فيه مصلحة ملزمة، أو أعمل بما يقتضي حريتي. أعمل إذا اقتضت حريتك فإذا ما في تزاحم، أنت حر، تستطيع أن تجمع هم هذا، تختار من هذه الحرية الجانب الذي قابل للاجتماع مع المصلحة الإلزامية. تستطيع بعد تزاحم ماكو. نعم في مقام التحرك قد يقول بأنه بل ملاك الحرية أريد أحافظ عليها، مو أنه عملا عن الامتثال، الامتثال العملي ماكو تزاحم، وإنما في مقام تحصيل ملاك الإباحة الاقتضائية قد يصير في مقام التحرك نحو تحصيل ذلك الملاك، مو بعنوان امتثال، لأن الإباحة ما بها امتثال. فإذا كان هناك بل تزاحم لا بين المبادئ لا بين الإرادتين، وإنما تزاحم بين تحصيل المراد، قد يحتار الإنسان بأنه يحصل الإباحة مو عملا، يحصل عملا غبيا ما يفعل أو لا يفعل، لا يستطيع أن يختار ذاك الذي يجتمع معه، ولكنه شلون يحصل حرية، الشعور بالحرية، أو يحصل شنو؟ يحصل ذاك المصلحة الإلزامية. في مقام التحرك يصير تزاحم، لا في مقام الامتثال. إذن لا بد من التنبيه على أن التزاحم في مقام الامتثال شيء، والتزاحم في مقام التحرك نحو المراد شيء آخر، والإباحة لا يمكنها أن تقع طرفا للتزاحم في مقام الامتثال، وإنما يمكنها أن تقع طرفا للتزاحم من النوع الثالث، التزاحم الحفظي بحسب تعبير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وهذا أيضا مما لم يلتفت إليه الأصحاب لعدم التباتهم إلى الفرق بين التزاحم الامتثالي والتزاحم الحفظي. ولهذا هؤلاء ما يمكن أن يطبقون تصورهم عن هذا التزاحم، ما يمكن أن يطبقوه على الأحكام الظاهرية بالإباحة. بالحكم الظاهري بالإلزام قد يقول، قد يطبق التزاحم المثالي الامتثالي، التزاحم الامتثالي قد يطبق على الأحكام، على الأحكام الظاهرية الإلزامية، فيقول بأنه هذا الحكم الظاهري الإلزامي يعين ما هو الأهم من الملاكات الواقعية، من الأهم من الملاكات الواقعية. فالمولى وإن كان هذا يؤدي إلى التصويب، ولكنه هذا التزاحم معقول، معقول ولكن يؤدي إلى رفع أحدهما وبقاء الآخر. إذا يبقيان اثنينهم يصير تضاد، إذا لا كن يرفع أحدهما، وبالتالي يصير أنه بالتزاحم يتقدم. هذا الحكم الظاهري قدم لنا حكما واقعيا على حكم واقعي آخر لأجل التزاحم الامتثالي، لأن المولى شعر بأنه دفع الناس إلى امتثال هذا الغرض يتزاحم مع دفع الناس إلى امتثال ذاك الغرض، ففي مقام الامتثال يتزاحمان، فرفع يده عن أحدهما وبل حكم بالآخر للتزاحم بين الامتثالين في عند الشك، عند الجهل بالأحكام الواقعية. هذا معقول في وإن كان يؤدي إما إلى التضاد أو يؤدي إلى التصويب، ولكنه من حيث التزاحم كونه طرفا للتزاحم معقول أن يقع طرفا للتزاحم، ولكن في تفسير الأحكام الظاهرية بالإباحة، في تفسير الأحكام الظاهرية بالإباحة ما يقدرون يجيبون هذا الكلام، لأنه في أحكام الظاهرية بالإباحة ماذا يقولون؟ يقولون بأنه الأحكام الواقعية ما ندري ياهو مباح ياهو حرام، أو ياهو مباح وياهو واجب، فشنو يصير تزاحم في مقام الامتثال؟ شلون يصير تزاحم في مقام الامتثال؟ فما لم يدركوا التزاحم الحفظي الذي أستاذنا الشهيد نبه عليه، ما رح يستطيعون أن يفسرون الأحكام الظاهرية بالإباحة، ما يقدرون يفسروها بهذا التفسير، بتفسير التزاحم مالتهم. فإذا هذه المقدمات الثلاثة ضرورية في التوصل إلى حل كامل شبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية. وهذه المقدمات الثلاثة ثلاثتهن لم يلتفت إليها الأصحاب، لا المقدمة الأولى نبهوا عليها الأصحاب، نبهوا عليها بأنه عدم تشخيص متعلق الغرض لا يوسع الغرض، وإنما يوسع التحرك نحو تحصيل الغرض، مو يوسع الغرض. لا هذا اللي ما حد من الأصحاب انتبه إليه وأشار إليه أبدا، ولا كون هنا أن هناك تزاحم من نوع ثالث غير النوعين الأولين، وهو التزاحم بين التحرك الناشئ من توسعة هذا النحو من التوسعة الذي ذكرناه في المقدمة الأولى، يصير تزاحم بين التوسعتين في عالم التحرك لا التوسعتين في عالم الغرض نفسه الأغراض نفسها، ولا هذا أحد التفت إليه، ولا الثالث من أنه أصلا الإباحة لا يمكنها أن تقع طرفا للتزاحم الامتثالي، وإنما يمكنها أن تقع طرفا للتزاحم الحفظي. بعد هذا لابد وأن نشير إلى بعض الملاحظات على هذه النظرية، وإن كانت هذه النظرية نظرية إبداعية من أهم إبداعات أستاذنا الشهيد في علم الأصول وبحث الحكم الجامعي الحكم الظاهري والواقعي، من أمهات البحث أبحاث الأصولية، وتتفرع فيها أبحاث أصولية أخرى، يعني من أمهات الأبحاث الأصولية بحث الجامعي كيفية الجامعي الحكم الظاهري والواقعي، وهذا إبداع جديد لأستاذنا الشهيد لكيفية الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. رغم كل هذا الملاحظة الأولى اللي عندنا ما أشرنا إليها كرارا من عدم إمكان مقايسة إرادات الله تبارك وتعالى بالإرادات البشرية، وهذه النظرية رغم جمالها وكمالها وفنيتها إنما تناسب الأغراض التي نراها في عالمنا عند البشر. وأستاذنا الشهيد قد قايس في جملة من الأبحاث الأصولية قايس الإرادات الإلهية بالإرادات البشرية، كما أشرنا إلى ذلك في بحث مقدمة الواجب سراية الحب سراية المحبوبية من الواجب النفسي إلى المقدمة، قلنا بأنه هذا شمدرينا أن إرادة الله مثل إرادتنا، لو سلمنا أن إرادة البشر تسري من حب شيء إلى حب مقدمته، تسري من الشيء إلى مقدمته، لكن هل أن الله تبارك وتعالى يشاركنا أيضا؟ إحنا ما نعرف حقيقة إرادات الله، حقيقة حب الله وبغضه. إجمالا أكل الله تبارك وتعالى حب وبغض لأن القرآن ناطق بذلك. ثانيا أن حقيقة وماهية الإرادات الحب والبغض الإلهي يختلف قطعا عن حقيقة وماهية حبنا وبغضنا، لأن حبنا وبغضنا يرجع إلى الانفعالات النفسية، والله تبارك وتعالى أعز وأجل من أن ينفعل بانفعالات نفسية. إذن فحقيقة حبه وبغضه تختلف قطعا عن حقيقة حبنا وبغضنا. وثالثا أن بعض آثار الحب والبغض يرتبه الله تبارك وتعالى، ولكنه هل هذا يعني أن حبه وبغضه عبارة عن هذه الآثار التي يرتبها، أو لا هناك شيء له حب وبغض لا ندرك حقيقته؟ من يدري؟ هل أمور الثلاثة أكثر شيء ما عندنا أي معرفة بحب الله وبغضه وبإرادات الله لا نطلع سوى هالأمور الثلاثة، وأكثر من هذا ما ندري أصلا؟ فكيف نثبت بأن الله تبارك وتعالى مثل البشر في سرايته حبه من الواجب إلى مقدمته؟ وفي بحثنا هنا أيضا نقول بأن هذه النظرية مبتنية من أولها إلى آخرها على مقايسة إرادات الله تبارك وتعالى بالإرادات البشرية. في الإرادات البشرية قد يصح ما قاله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه من أنه إذا اختلطت ولم يشخص متعلق الإرادة متعلق الغرض، لو لم يشخص فالغرض ما يتسع، وإنما يتسع التحرك نحو ذاك الغرض، سواء كان هذا الغرض والتحرك نحوه من تكوينيين أو تشريعيين، لكن تشريع بشري لأمر ومأمور لمولى وعبد بشريين. قد يصح ما قاله أستاذنا الشهيد من أنه الغرض لا يتسع ذات الغرض، ويقصد بالغرض الملاك والإرادة، وبالأخص الإرادة، مو بس الملاك، ما يقصد بس الملاك، يقصد إما بس الإرادة أو يقصد الملاك والإرادة معا، المهم الإرادة يقصدها، بأن الإرادة لا تتسع، الإرادة أصل الإرادة لا تتسع بعدم تشخيص متعلق المراد. هذا هل أن الله تبارك وتعالى أيضا هكذا؟ لعل الحب الذي لا نعرفه، لا نعرف حقيقته من الله، قد يكون يتسع، شو مدرين ما شو مدرين يتسع ولا ما يتسع، احنا نعرف البشر هكذا، اما الله تبارك وتعالى هل هو كالبشر او لا، ما ندري، ما ندري حقيقه حبه حتى نعرف ان هذا الحب يتسع او ما يتسع. ثم مثلا انه ان عندنا تزاحم من هذا النوع الثالث بين التحرك نحو تحصيل المراد، هل ان مولانا تبارك وتعالى ايضا هكذا انه يحصل عنده تزاحم في عالم التحرك نحو المراد لا في عالم نفس الارادتين، وان الارادتين لا تتسعان حتى يتزاحما، وإنما التحرك نحو الإرادتين يتسعان فيقع التزاحم بين التحرك نحو المرادين لا بين نفس الإرادتين، هل أن مولانا تبارك وتعالى أيضا هكذا أو لا؟ شمدرين. وبالتالي هل أن الإباحة تقع طرفا للتزاحم أو لا تقع طرفا للتزاحم؟ إن كان التزاحم تزاحما امتثاليا لا يقبل الإباحة، لا تقبل أن تكون طرفا لهذا التزاحم، وإذا كان التزاحم تزاحما حفظيا فالإباحة تكون طرفا، همش مدرين، لأن التزاحم الذي مولانا تبارك وتعالى يدركه في حفظ الأحكام الواقعية، هل هو تزاحم امتثالي أو هو تزاحم حفظي بالنحو الذي يقوله أستاذنا الشيخ؟ كل هذا ما نقدر نثبت، ما عندنا إثبات عليها بأن الله تبارك وتعالى مثلنا. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية والثالثة يبقى إن شاء الله للدروس القادمة.
الحمد لله رب العالمين.